والبعد سحيق. كيف ترجو الصمح في الليل بأن يمحو السواد؟ كيف تروق للعلا بالنوم؟ قل لي يا خديجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهدي وصار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يكون قد من علينا وعليكم بالقبول في رمضان، وأن نكون قد عتقنا من النيران، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفوز بالجنان. أيها الأحبة، لا أتكلم عن ما يفعله الإنسان بعد رمضان، فكل القنوات الإسلامية وكل علماؤنا الأفاضل، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يجعل كل الأعمال في ميزان الحسنات، وأن يرزقنا وإياهم الثبات على الحق في خضم هذه القنوات الكثيرة التي تدعو إلى الباطل، فنسأل الله أن نكون معهم على الحق الذي يرضيه. فكل تكلم كيف يفعل الإنسان بعد رمضان، لكنني أردت في بداية أول حلقة بعد رمضان ألا أبتعد عن النهج الذي ابتدأت به، ولما يقول إخواني كثرة الاتصالات وملامسة الواقع ومعايشة أحوال الناس تجعل الإنسان يتحرك، قد يجد خطأ فيصلحه، فيكون ذلك في ميزان حسناتنا عند الله جل وعلا. ذكرنا في سلسلة مباركة، سواء كنت وحدي أو مع جمع من إخواننا العلماء الأفاضل، ذكرنا ما يجب على المرء المسلم منذ بداية حياته إلى أن يلقى الله جل وعلا، وتكلمنا في بداية النشأة الطيبة واختيار الزوجة الصالحة وقيام العرس أو الفرح على مرضات الله جل وعلا، وكأننا ننفخ في قرب مقطعة، فكثير من الأفراح لا ترضي رب الأرض والسماوات. وإن تكلمنا وقلنا حرام يقول كيف نفرح؟ والله لا نفرح إلا بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. جلست في عرس لولداي في شهر 7 تقريبا، وإذا برجل يأتي لا يجد شيء، وجد نور ووجد قوم يجلسون، فبيقول لي هو فرح ولا ميتم؟ قلت له والله إذا كان في مرضات الله فكيف ما كان فهو يفرح النفس، لأن الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فتكلمنا عن الأعراس الإسلامية، وأذكر لك قولا لتفهم: ليس هناك فرح إسلامي كما يدعي البعض وفيه ما حرم الله. فرح إسلامي يكون على مرضات الله، فرح إسلامي يكون على منهج رسول الله، فرح إسلامي يكون بالضوابط الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت لنا عن رب البرية جل وعلا. إن خالفنا وإن سمينا ما سمينا فرحا إسلامي، مقهى إسلامي، كافتيريا إسلامية، مرقص إسلامي، لا ينفع، لا ينفع أن ننسب الإسلام قولا ولا نعمل بالإسلام عملا. ربنا تبارك وتعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فلا يصلح أن نأخذ بعضا من ديننا ونترك البعض، فلا بد أن يؤخذ الدين كله لتعود الأمة إلى الله جل وعلا. ثم تكلمنا عن العلاقات الأسرية، وذكرنا ما كان من فروض على الرجل تجاه زوجته وفروض على المرأة في تجاه زوجها، فكل له حق وكل عليه واجب، فلا بد أن يؤدي الحق الذي عليه ويأخذ ما قدر الله له بالمعروف من واجبه، ولا يقصر هذا في حق هذا ولا يقصر هذا في حق هذا فتملأ البيوت سعادة. قلنا أن الرجل وجب عليه الرعاية والعناية والنفقة والرحمة والعطف والمودة مع الزوجة. ثم تكلمنا عن المفروض على الزوجة، وقد كنت أخرت الكلام في الحديث عن الزوجة لأن كل الناس يعرفون أن الرجل يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سال من خره دما وصديد فلعقته بلسانها ما أدت له حقا. وكل يعلم أن المرأة لا تنام إلا وزوجها عنها راض، كل يفهم هذا، لكني أقول لك أنت لا بد أن تؤدي للمرأة حقها أولا، ثم بعد ذلك هي تؤدي لك الحق، لأنك أنت القوام وأنت الرجل وأنت قائد البيت وأنت الذي تملك زمام الأمر وأنت ربان السفينة، فإن ضعت ضاعوا وإن هلكت هلكوا، وإن كنت رجلا ربيت رجال، وإن كنت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. فأخرت الحديث عن المرأة وتكلمت عن الرجل بما فيه كفاية، وسيكون ذلك كله على موقع المصطفى.com وهو موقع خاص بي، كل البرامج ستكون عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى. ثم أخرت الحديث عن المرأة وأهمس في أذن أختي وأذن ابنتي وأذن زوجتي وأذن جارتي، أقول لها: انتبهي، إذا كان لك حق على الرجل فأنت عليك حقوق، وأنت المرأة التي هي صمام الأمان في البيت، فإن ضعت وإن هلكت وإن ضيعت وإن فرطت فقد فرطت في أمر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، فإن ضيعت فقد أهدرت حقا وضيعت أمورا لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تكون على هذه الشاكلة. وبحثت عن حديث مع أختي الفاضلة لأتكلم معها وأسرد لها أحوالها، وقد أنزل إلى مستوى قد تتعجب كيف ينزل الشيخ إلى هذا المستوى، لأنني أخاطب قاعدة عريضة من الناس، منهم المتعلم ومنهم المثقف ومنهم غير المتعلم، ولا أقول جاهلا، أقول منهم غير المتعلم. فأريد أن أخاطب أمي وأختي وابنتي وجارتي وأي أخت مسلمة، أخاطبها لأصل إليها وأوضح لها حتى تنتهي المشاكل وتحل العقد ويعيش الناس في سعادة في بيت آمن، الزوج يعرف حقه والزوجة تعرف حقها. وبحثت في الأمر فوجدت وصية أم لابنتها، وتكلمت في بعض منها، وبالتكرار يتضح المقال. لا أكمل لكني أبتدأ من بدايتها، لعل أختا فاضلة لم تكن حاضرة في لقاء السابق قبل رمضان، أو لم تكن سامعة لحديثي، أو لم تسمع للوصية أيضا أصلا من قبل. أقول لها: المرأة المؤمنة قالت لابنتها وهي خارجة إلى عش زوجها، ما قالت لهاش يعني كما يقال في بعض الأقوال، تقول لها انتفي ريشه. ليه من الأول كده لابد انك تعجزيه حتى لا يستطيع ان يفعل شيء، لا تجيبي له امرا. هو كان فين وانت فين؟ هو في ده المنال، هو ده يعني ده يبوس ايده وشه وظهره انه خدك، ده الف واحد يتمناكي. طب هي تزوجت، هي ذاهبة الى بيت، انت ترجي لها الفساد ام ترجين لها الضياع والطلاق؟ وكثير من الأمهات الفضليات تحذر ابنتها وتشد على يدها وتقول لها: زوجك وأهل زوجك. تحذر. كنت في الإمارات وأردت أن أعمل تأشيرة زيارة لأم زوجتي وهي في مثابة أمي، ويشهد الله أنني أحبها حبا شديدا. فكنت واقف فوجدت رجل وأنا أقدم التأشيرة، فقال لي الرجل: من هذه؟ قلت: أم زوجتي. فوجدت الرجل الذي يقف بجانبي تغير، حد يجيب أم مراته يحطها معاه؟ إزاي أنت انجننت؟ ده الواحد بيهرب من أن يشوفه الشهر. قلت له: لا، دي أمي أهدتني ابنتها وكانت لها لي عونا عليها، وكانت تكلمني بالرحمة والحكمة وتدعوني إلى بيتها وتقدم لي ما لم تقدمه لأبنائها، كيف وقد أعطتني أغلى شيء عندها. فالرجل تعجب وقال: أنت مثالي في هذا الزمان. قلت له: لا، أنت الذي تعيش بأمر لا يرضي الله. لو أنك أرضيت الله فيها وفي ابنتها وفي ما تكون عائلا لهم، سيجعل الله جل وعلا الأمر يسيرا، فيتكون المحبة وتكون المودة وتكون الرحمة في الأسرة. هذه الأم الطاهرة تخاطب ابنتها فتقول: أي بنية، إنك قد خرجت من بيتك وفارقتيه إلى بيت لم تألفيه، أنت طلعت من البيت اللي تربيت فيه وذهبت إلى بيت لم تألفيه، لسه ما تعشرتيش فيه، ما تعرفيش إيه أحواله. تقول: وخرجت من وكرك الذي فيه نشأت، البيت اللي تربيت فيه، إلى وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فكوني، يا سلام، فكوني له أمة يكن لك عبدا. الله، لو انتبهنا ووعينا للكلام، يعني اكسري مناخيرك شوية، مش بقولك ذلي نفسك. فالفرق بين المرأة والرجل أن المرأة تحس أن الرجل بالنسبة لها هو كل شيء، فلا تتعالى ولا تتكبر ولا تتأنف، فتفعل له كل شيء، لا حرج أن تقدم له كل شيء أو تقوم بخدمته في كل أحواله، فهو زوجها وهو الذي يكون سببا في نجاتها إن رضي عنها أمام الله تبارك وتعالى. فتقول له كوني له عبدة، كوني له أمة يكن لك عبدا. يعني بالله عليك، المرأة التي تكون لزوجها لينة هينة، فزوجها لا يغضبها وإن غضبت، وإن اشتدت الأمور لا يفرط فيها ولا يبيع بالرخيص، لأنه يعلم أنها قدمت له طعاما ذات يوم، وأحسنت إليه في يوم، ونامت تحت قدمه وهو مريض، وواسته في آلامه، وحزنت من أجل أحزانه، وفرحت في فرحه وسروره، تكن له في كل أحواله. هذه المرأة لا يضيعها الرجل، حتى وإن فعل ما فعل، وإن تزوج عليها، وإن ضربها، وإن طردها، لكن قلبه يقول أنها أحسنت إليه في يوم من الأيام. تقول يا بني احفظي له 10 خصال. حضرتك لو معك ورقة وقلم واكتبيهم وحاولي تعملي بيهم، وبقولينا في حلقة من الحلقات الأمر تغير ولا لا. تقول احفظي له 10 خصال، يكن لك زخرا، يعني تخيلي يكن لك زخرا، 10 خصال دول تخليه كأنه يعني تملكيه وتملكي كل ما معه، ويكون لك في الشدائد، ويكون لك في الآلام، ويكون لك في العون والفرح، ويكون لك في كل أحوالك، لأنك تكوني له زخرا، تكوني له في 10 خصال تحفظينها له. حضرتك جبت الورقة والقلم؟ أقول قالت لها: أما الأولى والثانية فالصحبة له بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة. الصحبة له بالقناعة. دائما يهون على الإنسان ما في يديه إذا تطلع إلى ما في يد غيره. أنا معايا تليفون محمول، تليفون عادي عجبني بيأدي الغرض، بس لما شفت تليفون بكاميرتين ولا شفت تليفون عالي المستوى أصبح التليفون اللي في إيدي رخيص. ليه؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قسم الله الأرزاق وفاضل بين الخلق، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. يعني ده يشتغل عند ده وده يشتغل عند ده، وده مليونير ودرجه العالي ودرجه الضعيف، درجه المدير ورجل ساعي يقدم له. ما تصلي على الحبيب وتوحد الله، تخليك معايا شوية، خليك يا أختي معايا شوية، بارك الله فيك. فيقول فالصحبة له بالقناعة. انت مقتنعة بزوجك ولا لا؟ مسألة مهمة أنك تقتنعين به، ولا تفسيرين. أولا أنك تكوني مقتنعة به كرجل، مش تشوفيه هو في وسط الرجال كده لا ده أحسن منه ده أحسن منه ده، ما ينفعش ما ينفعش. ارضي بما قسم الله لك تكوني أغنى الناس. والصحبة له بالقناعة فسر البعض أنها تكون قنوعة لا تطلب أكثر من حقها أو تتغاضى عن حقها إرضاء له. يعني مش أنت جاي هات 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 اعمل لحد ما يطفش من البيت، لحد ما يقعد طول النهار على القهوة، كل ما يبص في وشك تقول له هات. ما ينفعش ما ينفعش. لا تطلبين إلا إذا احتجت إلى الأمر، ولا تكلفينه ما لا طاقة له به. ونحن في زمن قلت فيه الماديات، وتحمل كثير من الرجال من الشدائد ما تحملوا، وأصبح الناس يعيشون في أمور يعني مدارس ورمضان وعيد ودروس، كل ذلك ثقل على الرجل. فلا تطلبي إلا ما تكونين في حاجة شديدة إليه. فالمعاشرة له بالقناعة، تقتنعي به كرجل. عشان كده ربنا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، زي ما قال للرجال قال للنساء، لأن ربنا فضل في الدرجات، حتى في الجسم، في الشكل، في اللون، في الصفات، تغيرت أحوال العباد بقدرة الله فيهم، هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا متكلم وهذا غير متكلم، تغيرت الأحوال. فلا تزدري نعمة الله عليك في زوجك تظن في نفسك أن زوجك أفضل الرجال، مسألة مهمة أوي، وإلا ما كنتش خدتيه من الأول. يبقى المسألة أنك أنت تقتنع بالزوج ولا تطلبي منه أكثر من حقه. والمعاشرة له بحسن السمع والطاعة. قال خرجي تخرج، ما تخرجيش ما تخرجيش. واحد من الناس اتصل بيقول لي أنا قلت لمراتي لو خرجتي من غير إذني تبقي طالق، فبالطلقة كام دي؟ ما في ناس عندها طلقات 36 وطلقات 100 وطلقات 700. وفي واحدة اتصلت بتقول لي كل زوج كل يوم زوجي بيطلقني. قلت لها يا بنتي ربنا قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، انما كل يوم انت طلق وبعدين يقول لها حقك عليها ما تزعليش انا كنت غضبان، ده دين ايه ده؟ دين ايه ده؟ ورجل قال لمراته انت حرام علي كظهر امي واختي، وبيقول كده في اللفظ، ان احلك واحد يحرموك 10. وبعدين يا بنتي؟ قالت بعد ساعه كده رضي وقال لي خلاص ما تزعليش مني حقك علي، خلاص حدود ربنا بقت لعبه. اسهل حاجه عند الرجل عليها الطلاق، عليها الطلاق. فبيقول لي ايه؟ بيقول لي انا قلت لها انت طالق، وبعدين يا عم لو خرجت من غير اذني تبقى طالق. قال لي كل شويه تقول لي ها والله العظيم اطلع. بقول له طب خليها تطلع، ايه المشكله؟ واحسب طلقه وتخليك راجل ما تحلفش تاني. قال لي ما دي اخر طلقه يا عم الشيخ، كل ما تتكلم تقول لي ها اطلع واسيبك دلوقتي تبقى العمليه خلصت. قلت له يا اخي الكريم إن لم تكن رجل فلا تقولها، أما كنتش رجل وأدي اليمين ما تقولوش، إنما أنت عملت. طب أنت قلت لها تبقى طالق لو خرجت، جعلت العصمة في يدها الآن، لو خرجت خرجت عنك وخرجت منك. فالمعاشرة بحسن السمع والطاعة، ما بتسمعيش ليه؟ يعني تعالي كده شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا إذا خرجت المرأة من غير إذن زوجها تلعنها الملائكة حتى ترجع. يعني إذا مجرد أنها تخرج من البيت بغير إذن الزوج تلعنها الملائكة حتى ترجع. يبقى معنى كده أنك أنت لازم تسمعي وتطيعي. تخرجي ماشي، ما تخرجيش ماشي. ما سمعتيش عن المرأة التي لم تخرج لأبيها وهو مريض، ولم تخرج له في سكرات الموت، ولم تخرج لجنازته، وذلك طاعة لزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد رضي عن أبيها بطاعتها لزوجها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الأخت أم أحمد، تفضلي.
عليكم السلام.
تفضلي يا ستي.
السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة بس أسأل سؤال كده. كل سنة حضرتك طيب.
حضرتك طيب، ربنا يبارك فيك. تفضلي تفضلي معاك.
دلوقتي بس بسألك عن بالنسبة لصبغة الشعر للزوجة، حلال ولا حرام؟ بس هي يعني ما بتبينش شعرها لحد غريب خالص يعني.
طيب حاضر إن شاء الله، حاضر إن شاء الله. طيب يبقى المعاشرة لزوجها بحسن السمع والطاعة، لا تعصي له أمرا ولا ترفض له طلبا في مرضات الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني ما تبقى الصيمة فرض وتقول له يعني أنا مش عاوزك تصومي وتفطر، لا، رمضان فرض من الله على العباد فوجب الطاعة، لكن إذا كانت تصوم نافلة فلا يحق لها أن تصوم إلا بإذنه. شوف ربنا بيدور على إيه؟ عشان يسكن البيت، عشان يأمن، عشان يجد الزوج زوجته إذا احتاج إليها في أي وقت. يبقى الأولى والثانية الصحبة له بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، الأمر الثاني. أما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عينيه والتفقد لموقع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن الموصوف، والماء والصابون أطيب الطيب المعروف. تقول لابنتها: أما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عينيه. المفروض أن تكون المرأة في صورة طيبة تكون بذلك حافظة لعين زوجها من الوقوع في الحرام، لا يقع عيناه منها على قبيح أبدا. والله لو أردت الحديث ولو كانت معي كاميرا وذهبت إلى بيوت كثير من الملتزمين والملتزمات، يعني كثير ممن التزموا بالدين ضيعوا، وأقول ذلك لأن الشيخ قدوة. وقلت في حلقات علو الهمة في رمضان، قلت أنك لا تأخذ من الشيخ وتنظر لأفعاله بل اترك أفعاله على ربه ومع ربه، خذ ما يقول واعمل به لأنك ستسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى. يبقى المسألة إذا وجدنا كاميرات وذهبنا إلى بيوت كثير من المسلمين، دعنا من الملتزمين لأن الكثير مفرط، تجد أن المرأة لا تهتم بنفسها ولا بأولادها ولا بفراشها، وتجد رائحة لا ترضي أحد من مدخل البيت. الله، أنت زوجة جالسة في البيت، قد يقول قائل أن الشيخ عنده هذا الأمر في البيت، أقول والله الذي لا إله غيره وأسأل الله أن يجزيهن عني خيرا، لا أجد قشة على الأرض، لأنني تعودت على هذا وليس مني بل هم أفضل مني، فأقول ما أقول عيبا عندي وأذكره، لا والله، بل أقول أن عيوبا كثيرة تطفو على السطح وكثيرا من الناس يشكو، وتدخل بيوتا كثيرة تأنف من شربة الماء مما تجد من رائحة في البيت. المفروض أن الزوجة مش طول النهار ربط شعرك وطول النهار يعني بثوب لا يليق برائحة المطبخ وبالرائحة لا ترضي أحد، أنت المفروض خلصت أعمال البيت البسي وتزيني لزوجك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت عميس عندما قالت يا رسول الله، تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال ذهبوا بالأجر في الجهاد وفي الصلاة وفي الحج وفي كذا وفي كذا، فقال يا أسماء إن تبعر إحدى كن لزوجها يعدل هذا كله. كون المرأة تتجمل لزوجها، مش تبقى عاملة زي غفير الدرج لبس الأشرب وتنام بالأشرب وتقوم بالأشرب وتاكل، إيه الموضوع؟ طب ما أنت وانت طالعة برة بسم الله ما شاء الله بتفضل واقفة ساعة قدام المراية. أنا راجع من صلاة الفجر وشايف واحدة متبرجة تبرج غير عادي طلع للشغل، قلت سبحان الله. طب دي قامت الساعة كام عشان تعمل اللي هي بتعمله ده كله؟ يعني أكتر من ساعة على الأقل تقف تزين في نفسها وتعطر في نفسها، وإن نامت في فراش زوجها تنام كما هي. طب ليه؟ الزوج أولى، وغض بصره يكون لك سببا في نجاتك عند الله جل وعلا، وطاعة الزوج والتزين له يزيد في الأجر ويجعل لك مكانة عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح: إذا حفظت المرأة فرجها وصامت شهرها وصلت فرضها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة الجنة من أي أبوابها شئت. يبقى المسألة مسألة طاعة الزوج والتزين له سببا في النجاة. طيب الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت في الشيخ أنا عايز أسأل حضرتك سؤالي.
تفضلي.
أنا ما كنتش عايز أتكلم ومش عايز أقول حاجة، بس محتارة ومش عارفة اللي أنا عملته ده صح ولا غلط.
تفضلي يا سيدي.
وحضرتك جوزي وقع في الحرام مع واحدة تانية ومستمر على كده ومش راضي يتوب، يعني رغم إن أنا عرفت بالموضوع ده وعلمت بيه وحاولت أكلمه، ورغم كل ده مش عارفة أعمل إيه، فسكت عشان بيتي ما ينخربش وعشان عيالي. فهل صبر على ده أنا هقدر عليه ولا كده يبقى أنا يعني
طيب مش في الحرام سؤال في سؤال،
مش قادر أعمل أي حاجة؟
بارك الله فيك. سؤال في سؤال، أنت أديتي للزوج الحق الكامل اللي تغضي بصره إنه يقع في الحرام؟
الحمد لله الحمد لله. هو كمان كان بيتكلم معايا يعني في كنت في المواضيع دي وبلاش كده يعني. طيب. الحمد لله يعني ربنا مقدرني ان انا ما اخلوش بس لحد بره، وحتى ان هو كلمني.
طيب يا بنتي اقول لك العلاج، اقول لك العلاج ان شاء الله.
بتسالني عنك قلت لها ده مرات احلى منك.
حاضر.
عايز اتكلم معاها بس هو الشيطان شاطر رغم ان يعني ايه، هو قال انا هتوب وكده وصدقته، بس انا حاسه يعني ايه، انا متاكده ان هو لسه ما تابش يعني.
حاضر يا بنتي، حاضر ان شاء الله. الاخت ايمان، السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
بستاذن حضرتك، حضرتك بتتكلم على الجو الأسري وكده، فأنا أنا دلوقتي زوجي سايبني من 12 سنة وأنا اللي بتولى تربية أولادي. أنا كنت بسأل بس في نقطة معينة، إن أنا ربنا أكرمني، أنا ليا ذمة مالية خاصة بيا. ربنا أكرمني بمبلغ من المال. أنفقت في سبيل الله جزء، أنا لغاية الآن حاسة إن الجزء ده قليل قوي، يعني أقل مثلا من 5% أو 6%، والباقي كله راح على أولادي، أنفقته على أولادي، أكل ولبس وشرب بتعطيهم بكل حاجة هم طالبينها، تعليم وكل حاجة، ما فضليش، يعني قعدت أنفق عليهم سنتين، هل أنا كده أذنبت؟ هل أعتبر من المسرفين؟ هل أنا عايز حضرتك تدليني أنا صح ولا غلط؟
طيب يعني حضرتك مطلقة يعني؟
أه.
وسايبك وأنت بتنفق على أولاد وما بينفقش عليهم؟
والله يعني كل فترة طويلة القشة اللي بتسند الزير زي ما بيقولوا بالبلد.
حاضر يعني. ان شاء الله ان شاء الله. طيب. السلام عليكم. الأخت أم سيف، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا الشيخ.
يا مرحبا أخت أم سيف. مرحبا بك وبأهل الإمارات كلهم. تفضلي.
أطرح السؤال؟
تفضلي تفضلي.
السؤال عندي زوجة ابني. عندي زوجة ابني. توفى عمها، رجلها يعني مكفيها ويصرف عليها، وقاعدة هي ويا أبوحدها، يعني لا أحد، لا أم لا أخت لا أحد وياها، قاعدة هي ومكفيها بكل ملتزمات الأمور، بس هو ملتزم الموحدين لله، ملتزم شرع الله هو. نعم شيخ ما تسمعني؟
أسمعك تفضلي.
أي للموحدين لله ملتزم. توفى عمها، قالت له لازم أروح بعد 3 أيام، هي عندها بنات 2، قالها ما تروحين أنت، أنا وياك نروح.
طيب لو تحاول الاتصال مرة ثانية. بارك الله فيك. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت حضرتك يا شيخ، كانت حصلت مشكلة بيني وبين زوجي في رمضان. فهيك فالمشكلة وصلت لدرجة إن هو وصل لحالة انهيار عصبي. درجة إن حبسنا أنا والأولاد في أوضة وفضل يكسر في يخبط رجلي في الأرض وفي السرير وشال ضلفة الدولاب. ومسك لدرجة النص، مسك مطوة في ايده وقال انت طالق طالق طالق. فحضرتك انا عايز اعرف هل الطلاق ده وقع
ومين اللي وصله للمرحله دي؟
ضغوط الحياه.
وضغوط الحياه وحضرتك معاه؟
وانا معاه والحمد لله انا كنت مستحمله.
وانت معاه ولا مع الضغوط؟
لا هو الضغوط اللي عليه والالتزامات اللي زايده عليه.
يعني انت انت كنت بتعيني على الضغوط دي ولا بتعيني الضغوط عليه؟
لا حضرتك انا كنت واقفه معاه في وسط الضغوط اللي هو فيها.
طيب خير.
يعني انا ما كنتش عبء عليه، لا كنت بساعده وماشيه معاه.
طيب حاضر.
فهو وصل يعني وصلت مشكله بسبب الاولاد.
يعني هو بيتكلم وبيقول انت طالق. طب يطلقك انت ليه اذا كنت انت معاه؟
لان انا لما شفته في عصبيته شبهته بانسان كان برضو صعب في معاملته مع زوجته.
حاضر ان شاء الله.
فهو بيقول انا مش كده، انت يعني في الوقت ده انا بقول له، بيقول انا كانت دماغي مش معايا.
طيب حاضر.
حضرتك وفي حضرتك حاجه تانية، كانت مره برضو حصلت مشكله برضو قبل كده، وكنت سبت البيت ومشيت، فجاء اتصل بيا وقال لي انت هترجع ولا مش هترجع؟ قلت له مش هاجي دلوقتي. فقال لي انت طالق.
يعني في قبل كده طلاق تاني؟
كان في طلاق تاني.
شوف يا بنتي، انا تعودت ان انا لا افتي في مسائل الطلاق لانها مسائل شائكه، فان شاء الله انا بحول السؤال للجنه الفتوى بعد البرنامج ان شاء الله، وبتركه في الاستوديو. لكن اقول لك يعني لا تكونين سببا في عون الدنيا والنفس والهوى والشيطان على زوجك. ف احنا قدامنا كتير محمود. طيب يبقى قبل 5 دقايق قول لي اجاوب على الاسئله ان شاء الله. طيب الثالثه والرابعه، التعهد لموقع عينيه. لازم شوفي هو نظره لا يقع على قبيح، لان احنا بشر، فاذا لم يجد فيك الخير نظر الى غيرك، اذا لم يجد فيك انت الخير نظر الى غيرك. والتفقد لموضع انفه، يعني المراه يحكي لي احد الاخوه الافاضل كان يعطي درسا للنساء، ولكن جرى طفل من الاطفال في المسجد فاوقع الستاره الحائل بين الشيخ. واقول دائما لاخواني وابنائي الشباب والملتزمون بالدروس للنساء، اجعل بينك وبين النساء دائما حائل، يعني ما تقعدش في وسط النساء كده وتعالي يا اختي وتعالي يا اختي، الكلام ده ما ينفعش، لا يليق. انت بتدي دين، انت بتدي شرع، الشرع يقول لك لا تجلس امام المرأة ولا تجلس المرأة امامك، يبقى المفروض تحط ستارة او حاجز او تتكلم في السماعات الداخلية وهم في مكانهم، انما تقول لا انا راجل شيخ ودي دروس للنساء كده على عوام، اقول للمرأة التي تحضر مثل هذه الدروس تأثم، والشيخ الذي يفعل هذا فيأثم ويحاسب امام الله جل وعلا. المهم ان الولد وهو بيجري أوقع الستار، يقول الشيخ فوالله قد شممت رائحة من النساء تكره الإنسان أن يرتبط بواحدة منهن. يبقى المسألة إن المرأة لازم تهتم بالطيب، ولا أقول الطيب وهي خارجة من البيت إنها تحط عطر لأنه حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أطيب الطيب الماء، أطيب الطيب الماء، يعني معنى الكلام أن المرأة تتحفظ وتتزين وتغسل دائما في كل جسدها، لا تترك مجالا لرائحة عرق أو لكمكمة أو لأو أو، حتى تجعل الإنسان يشمئز. مش كن زوجك نايم جنبيك وأرفان أنه ينتجه ناحيتك، ما ينفعش. ونحن نعلم أن أهل الفسق قد علوا برائحة تشد الأنظار والقلوب والأنوف إليها، يعني طول النهار زميلته في المكتب وزميلته في العمل وبتغزله بعينيها وبودانها وبكل حركاتها، وهي والعياذ بالله لا ترضي أحد، وقد تكون دميمة الشكل بس عملت له شوية الحركات، والشيطان دائما يجلس لابن آدم في مواطن المعاصي يشد ليها ويجلس عند الطاعة يمنعه عنها، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى المسألة مسألة انك انت ما تخليش لا عينه تقع على قبيح، ولا يشمن منك الا اطيب ريح. يبقى المسألة مسألة انك انت حافظي على عينيه وحافظي على انفه، فلا يرى منك الا خير، ودي مهمة جدا. حتى وانت نايمة وانت نايمة تكونين على شكل طيب وطهارة ورائحة جميلة تكون سببا في عدم اشمئزاز الزوج أو بعده عنك. وكثير من الناس يشكو من هذا من زوجته لكنه يحرج أن يقول لها، يحرج أن يخبرها يعني. وفي رجالة بتخاف، تخاف عم الشيخ؟ لا بتخاف، في رجل يخاف. انت عارف الشيخ اللي طلع المنبر وقال له اللي مدوناته ضرباه يقف؟ انا مش بقول عليك انت، انا عارف انك انت رجل ما تزعلش. اللي مراته ضرباه يقف، كل الرجالة وقفوا الا واحد قاعد. قال له يعني انت الراجل فينا؟ قال له لا، مكسرة رجلية مش قادر اقوم. توحد الله، صلي على الحبيب. المهم يا اختي حافظ على رجليه عشان يقدر يمشي ويجيب الاكل، لانه لو كسرت رجليه مش هيطلع وانت الخسران. يبقى المسألة الثالثة والرابعة التعهد لموقع انفه والتفقد لموقع عينيه. فلا يشمن منك الا اطيب ريح ولا تقع عيناه منك على قبيح. قالت والكحل احسن الحسن الموصوف والماء والصابون اطيب الطيب المعروف. طيب ان شاء الله نتوقف عند الخامسة والسادسة لنكملها في اللقاء القادم لأجيب على الأسئلة التي وردت إلينا ولا نضيع إخواننا. صبغة الشعر أنا دائما أتوقف فيها مع أن كثيرا من أهل العلم يجيزها والبعض يقول بالتحريم، لكني سأحيل السؤال ومن قال لا أعلم فقد أفتى. ونحن لم نجمع العلم كله، بل أن من مشايخنا وعلمائنا من يجلس في مكاننا أو نجلس عالة عليهم، فهم ينقلون في كل الفتاوى ما يكون موضحا ومبينا. فإن شاء الله السؤال ده بحيله للشيخ اللي بعدينا في الفتوى إن شاء الله تبارك. الأخت تقول زوجي يعني يمشي في الحرام. أقول لها أختي الكريم، دخلت امرأة على زوجها وكانت في القرية في عشة فراخ فوق السطوح، فوجدت زوجها يزني بامرأة جارها في هذا المكان، ماذا فعلت؟ قالت هش 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 هش، وأخذت الفراخ وكأنها لم ترى شيء. وبهذه الفعلة كانت سببا في هداية زوجها. أقول اصبري، فالحرام لا يشبع منه ولا يستمتع به، وابقي على العهد وتزيني، فإن فعلت ذلك فقد أبرأت أمام الله ووزره على نفسه يحاسب عليه. الأخت تقول الإنفاق على أبنائها أفضل درهم ينفقه الرجل ينفقه على أهله، وليس عليها شيء، لا عليها زكاة إلا إذا كان عندها مال بلغ النصاب، وإنفاقها على أبنائها في حدود المعقول بغير إسراف يكون سببا في نجاتها عند الله تبارك وتعالى. أختنا الكريمة أم سيف اللي اتصلت من الإمارات، لم يتضح لدي السؤال جيدا، فلا أدري ماذا يعني تقصد بالسؤال، فأسأل الله جل وعلا أن تتصل مرة أخرى ويجيب عليها أحد إخواننا المشايخ الأفاضل. قضية الطلاق التي تكلمنا فيها، قلنا أننا لا نفتي في الطلاق، فهناك لجنة الفتوى في الأزهر من مشايخنا وعلمائنا في الأزهر، وهم سادتنا وكلنا عالة على الأزهر وعلى علماء الأزهر، فترجع إليهم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياها الثبات والصواب. لكني أقول لها اتق الله في زوجك، فما أخرجه إلى هذه الحالة إلا أنت. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان والنجاة من النيران والفوز بالجنان ومرافقة النبي العدنان، ونسأله أن يصلح لنا البيوت وأن يصلح لنا الأبناء وأن يصلح لنا الزوجات وأن يصلح لنا ديننا وأن يصلح لنا آخرتنا وأن يرزقنا صحبة النبي في الجنة. ولا تنسوا أخوكم الصغير من دعوة لأني مريض، ويشهد الله ما أتيت إلا محبة لكم في الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.